أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم. سميت هذه السورة باسم الطارق لورود كلمة الطارق في أول آية من آيات هذه السورة المبارك. الطارق في اللغة من كلمة الطرق، والطرق يأتي بمعنى الدق، تطرق الباب أي تدق الباب، ومنها المطرقة، هذه الآلة التي يدق بها على الكرسي أو على المنضدة رئيس المحكمة في المحكمة حتى يسكت الآخرين، المطرقة. والطريق يسمى طريقا في اللغة لأن المارة يطرقون بأرجلهم على الطريق، لأن اللغة العربية بأدنى مناسبة تولد كلمة، تولد مفردة لغوية، واللغة عادة تتكون من الأمور الاجتماعية التي تطرأ على قبيلة، على عشيرة، تتكون لغة. يعني اللغة لم تنزل من السماء بتفاصيلها. نعم، علم الله آدم الأسماء كلها، ولكن في تفسير الأسماء يعني أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين أولا، ثانيا ليس بمعنى كل تفاصيل اللغات في العالم، ليس بهذا المعنى. فاللغة تتكون من الأصوات، من الظواهر الاجتماعية. في فقه اللغة يذكرون هذا المعنى، وهناك حقول دراسية في الجامعات يدرسون حول أصول اللغة. أكثر الرأي، هناك آراء مختلفة، أكثرها أن اللغة تتكون من سماع أصوات، ومن تعدي هذه الأمور إلى غيرها، يعني الطرق بمعنى الدق. ولأن المارة يدقون بأرجلهم على الأرض، الطريق أيضا يسمى بالطريق، يعني المطروق بأرجل المارة، وهكذا. فاللغة الكلمات تأخذ معانيها بأدنى ملابسة كما يقول اللغويون، يعني بأدنى مناسبة. فالطارق الذي يأتي ليلا ويطرق باب بيته يسمى الطارق، فكل شيء يأتي في الليل يسمى طارق، ولذلك يسمى النجم بالطارق. صار واضح أتصور؟ المناسبة من هنا، الطرق بمعنى الدق، والدق ليلا يسمى الطارق لأن النجم يطرق بضوئه ونوره هذا الظلام الدامس في الليل، فكأن هناك رجل يأتي إلى بيته ويدق الباب ليلا. هذه المناسبة في كلمة الطارق. فالمعنى الذي يطرق في الليل، أي الذي يدق في الليل. هذه المناسبات إذا بقيت في أذهاننا ستبقى المعاني القرآنية واضحة عندنا، فإحنا مجبورين أنه شوي نفصل لغويا. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية النجم. النجم والكوكب هناك فرق. النجم ذلك الكوكب الذي يطلع في السماء، يعني الطلوع عنده، أكو نجوم خافتة النور ونازلة، وأكو نجوم طالعة. هذه النجوم الطالعة يسمى نجوم، الكواكب الطالعة تسمى نجوم. ليش من نجمة؟ لغة نجمة يعني طلع. نجم القرن للمعز مثلا، للحيوان الفلاني. نجم النبت لغة يعني طلع النبت. النبت يطلع من الأرض يقال له نجم، يعني طلع من الأرض. ويقال للنجم نجم لأنه طلع إلى السماء، فلذلك أكو نجوم وأكو كواكب. طيب، الثاقب يعني المضيء نوره الذي يثقب السماوات، لأن السماوات بعيدة عنا، فكيف يثقب النور بحكمة الله وبقدرته؟ هذا النور يثقب الأجواء السماوية إلى أن يصل إلينا نحن الذين نسكن في الأرض. هذا بمعنى الثاقب أي المضيء نوره. الدافق بمعنى الصب الماء بقوة، أنت تدفق الماء أي تصبه بقوة. الترائب جمع تريبة، نواحي الصدر، هنا ما تضع المرأة قلادتها عليه، في اللغة هكذا يفسر، المكان الذي يضع المرأة قلادتها عليه يعني صدرها أو المقدمة، مقدمة الصدر. الصلب يعني الظهر. الرجع من الرجوع، وبمعنى المطر أيضا، السماء ذات الرجع بمعنى المطر أو الماء الكثير الذي يمر عليه الرياح. والصدع بمعنى الشق، ذات الصدع، الصدع يعني الشق، الشق شق الأرض يعني بالنبات بالزروع وهكذا. هذه الكلمات من الناحية اللغوية. أما المعاني، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق أيضا قسم من أقسام الله سبحانه وتعالى بالأمور الطبيعية التي نراها، قسما بالسماء وقسما بالطارق، يعني قسما بالذي يطرق ويدق ظلام الليل في الليل، هذا معنى الطارق. طيب، أي واحد يسمع هذه الكلمة الطارق يتصور معناه اللغوي، يعني الذي يطرق في الليل. شنو الذي يطرق في الليل؟ هو الله يقول وما أدراك ما الطارق. أنت أيها المسلم أو أيها القارئ أو أيها الرسول لا تدري ما المقصود بالطارق عند الله. كل ما يطرق ليلا يسمى طارق، ولكن شنو مقصود الله في هذه الآية؟ هو يشرح قسما بالسماء وقسما بالطارق، أي بالذي يطرق في الليل، يدق الباب في الليل أو يدق الظلام في الليل. وما أدراك ما الطارق، أنت لا تدري ما المقصود من الطارق، هو النجم الثاقب. كأن هناك سؤال بعد وما أدراك، يقول الله وما أدراك ما الطارق، نحن نسأل يا ربنا وما هو الطارق، يجيب النجم الثاقب، ذلك النجم الكوكب المضيء الذي يطلع في السماء. قلنا النجم بمعنى طلوع الكوكب، مو الكوكب العادي، الكوكب الذي يطلع في السماء ويثقب نوره الأجواء. ثقب يعني نفذ، وهذا أيضا دليل على أن النور يثقب، إشارة يمكن أن نعتبرها إشارة إلى أن الضوء له حركة وله ميزان لحركته، لأنه يثقب الأجواء. عندنا نجوم وكواكب تثقب الأجواء بملايين السنوات حتى يصل نورها إلينا بعد سنوات عديدة. قد اكتشفها العلم الحديث أن هناك نجوم وكواكب تثقب الأجواء والسماوات والأفلاك عبر ملايين السنوات، بعد ملايين السنوات يصل نورها إلينا.
عجيب هذا، أي الثاقب يعني يثقب الأجواء. والنجم النجم الثاقب الكوكب المضيء. في رواياتنا عن أهل البيت سلام الله عليهم أن المقصود من هذا الكوكب من هذا النجم هو نجم زحل، لأن في العرب في الجاهلية كانوا يتطيرون بزحل، كانوا يقولون زحل شؤم ونحس كما في بعض التواريخ رأيت. أما هذا هذه الآية تقسم أو يقسم الله في هذه الآية بالنجم الثاقب أي بزحل. وهناك تأويلات كما قلنا أن للقرآن تفسير وللقرآن تأويل. هناك تأويلات في بعض الروايات أن النجم الثاقب هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. صلوا على محمد وعلى آله. الآية الرابعة إن كل نفس لما عليها حافظ. طيب هذا القسم قسما بالسماء وقسما بالطارق، وما هو الطارق؟ النجم الثاقب. شنو جواب القسم؟ ماذا يريد أن يقسم الله بعد هذا؟ ماذا يريد أن يبين؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. إن في اللغة العربية على معاني كثيرة، من جملة المعاني بمعنى النفي يعني ما. تتصور كل إن شفت بمعنى إذا الشرطية، إن أتيت أتيت إلى بيتك، إن زرتني أرد زيارتك، هذا شنو شرط هذا؟ إن أعطيتني دينارا سأعطيك مثلا دفترا، هذا شرط. ولكن هناك إن بمعنى ما أي النفي. إن كل نفس يعني ما كل نفس، هذا واضح. لما عليها حافظ، لما بمعنى إلا الاستثنائية. إن كل نفس إلا عليها حافظ، يعني يقسم الله بالسماء ويقسم بالنجم الطالع الثاقب، يريد أن يبين حقيقة كونية غيبية، حقيقة كونية ولكنها غيبية. ونحن بما أننا مؤمنون وآمنا بالله، والإيمان بالله يستدعي منا إيمان بالغيبيات، فلذلك احنا مرتاحين. بس يقول أن هناك ملائكة نعتقد، ليش؟ لأننا احنا قبلنا المقدمة، فعندما نقبل المقدمة لا يحتاج المؤخر إلى دليل. وأي واحد يريد أن يفلسف لكم دليل وأدلة على وجود الملائكة ما يقدر يثبت علميا، لا يتمكن أن يثبت. ليش؟ لأنهم من الغيبيات. العام الماضي تكلمنا حول الجن، تذكرون في الدليلة شنو دليلنا على وجود الجن؟ ماكو دليل علمي، دليل علمي. هسه أكو واحد شايف ما أدري جن في فلان مكان شلون صار، هذه كلها روايات وحكاية. عقيدتنا حول وجود عالم باسم عالم الجن فقط من قبل الأحاديث والروايات والآيات القرآنية. هناك سورة باسم سورة الجن أتت في القرآن، وهناك قصص حكيت في الروايات أن النبي خاطب الجن، ونحن نعتقد أن هناك عالم اسمه عالم الجن أو مخلوقات باسم الجن. شلون شكلها شلون ترتيبها هذا تفصيل ما علينا بها. وأغلب الأشياء اللي في فكر الإنسان عن الجن بين قوسين كلها أغلبها توهمات. كثير من الإخوة يسألون بعض المسائل وبعض الحكاية والقصص، أغلبها يعني 99% توهمات وتخيلات. يجب أن يبعد الإنسان المسلم المؤمن هذه التخيلات والتوهمات الشيطانية من نفسه بقراءة سورة الفلق وسورة الناس. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان اللتان تسمان بالمعوذتين اللتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علقهما على صدر الحسن والحسين عليهما السلام. وأغلب هذه الخرافات أنه شفت في البير ما أدري جن، وشفت بالغرفة المظلمة، هذه كل تخيلات إما من بطن متخم، وإما من جوع، وإما من إرهاصات، وإما من إرهاق فكري تعب نفسي، وهكذا أغلبه هكذا. أنا ما أريد أن أنكر الجن، أقول الجن عالم له عالم خاص به. أما كل واحد شايف له جن وما أدري بخايف، هذا كله توهمات. أبعدوا هذه التوهمات عن أنفسكم وأطفالكم بقراءة سورة الناس والفلاق. صلوا على محمد وآله. طيب، فما دام نحن مؤمنين بالله وباليوم الآخر وبأن للكون حياة غير هذه الحياة التي نراها المادية اليومية، فكل ما نزل على الأنبياء نعتقد بها. من جملة ما نزل على الأنبياء شنو؟ وجود الملائكة. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. من هو الحافظ؟ قسم من الملائكة يسمونهم الحفظة. لي حديث مفصل حول الملائكة آخر المجلس إن شاء الله. هذا فقط إشارة إلى قضية الحفظة الذين يحفظون البشر من الملائكة. طيب، هناك تفسير آخر لهذه الآية أنه إن كل نفس لما عليها حافظ. حافظ مو بمعنى الملائكة، بمعنى أن هذه النفوس البشرية تبقى خالدة في عالم الأرواح بعد أن تطمس الأبدان وتندثر يوم القيامة. هذه الأبدان ترجع على ما كانت عليه بقدرة الله سبحانه. كيف ترجع؟ لا نعرف. غيبيا نعتقد أن هذه الأبدان تتجمع أشكالها وهياكلها وصورها، النفوس باقية. لأن يقول حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني نحن نحفظ هذه الأنفس ويوم القيامة ترجع النفوس. ولذلك يقال لزيد زيد يوم القيامة، يقال لعمر عمر، هو لا يتغير. ليش؟ لأن نفسه باقية، والنفس من المجردات وهي تبقى، الروح تبقى، والبدن يضيع ويتلف. البدن بقدرة الله يرجع، ومن ترجع إلى هذا البدن؟ النفس البشرية. هذا بمعنى الحفظ، حفظ النفس. وصلت الحج أنه من يدخل في الفلسفة، صحيح؟ طيب، الآية الخامسة، فلينظر الإنسان مما خلق. ما دام أن الأمور هكذا، وأن الله أقسم أن على كل نفس حافظ إما من الملائكة أو غير، فلينظر الإنسان مما خلق. هذا الإنسان المتكبر المغرور المتعجرف الذي يرى الفقير ويهينه ويعبس في وجهه، الذي يقتدر بأشياء ظاهرية يتصور أنها باقية ما دامت السماوات والأرض، هذا الإنسان فلينظر. ولكن أي هذا الإنسان؟ الإنسان الذي ينكر البعث، ينكر يوم القيامة، ينكر يوم المعاد، ويقول كيف ترجع هذه الأبدان، وكيف ترجع هذه الأرواح، وكيف أن الله يجمع هذه الأبدان إلى هذه الأرواح ويحشرها يوم القيامة. هذه إنكارات أهل الشرك والكفر قديما وحديثا ومستقبلا، دائما يستشكلون الملحدون. الله يقول ليش تروح منا ومنا وفلسفة وأدلة؟ ما يريد فلسفة. فلينظر الإنسان مما خلق، هذا الإنسان الذي ينكر البعث وينكر القيامة، فلينظر من أي شيء خلقناه. ما يريد فلسفة ودليل. خلق من ماء دافق. خلق هذا الإنسان من ماء دافق، أي مدفوق، يصب بالدفق، وهذا واضح معناه. يخرج من بين الصلب والترائب. نحن أخرجنا هذا الإنسان وخلقناه وطلعناه إلى عالم الوجود من ماء وصخ جيفة مهين، يخرج من بين الصلب ومن بين الترائب. العلماء حول هذه الكلمة لهم تفسير قديم ولهم تفسير حديث، وأنا اليوم حققت كثير في الكتب العلمية الجديدة، حصلت على عنوانين لبحثين علميين حول الصلب والترائب. أولا الصلب لغة يعني الظهر، الترائب جمع تريبة يعني الصدر. قديما كانوا يفسرون هذه الآية أن طبعا لا حياء في العلم، أن ماء الرجل من ظهره وماء المرأة من صدرها، وله روايات كثيرة، أحاديث كثيرة اليوم شفت سنة وشيعة يذكرون أنه من صلب الرجل ومن ترائب المرأة، هذان الماءان يختلطان بشكل دقيق معروف علميا، وتتولد النطفة التي يتولد من هذه النطفة خلايا ويكبر الجنين في رحم أمه. بحالة غريبة حقيقة الإنسان عندما يقرأ حالات تطور النطفة يستغرب من هذا العالم الكبير العظيم المجيد الذي خلقه الله في رحم المرأة. خلية واحدة متكونة من ماءين دافقين تمتزج هذه المياه في ظلمات وتتكون خلايا، كل خلية من هذه الخلايا وظيفتها إنشاء عضو معين في أعضاء البدن. خلية تتكون منها خلايا، مجموعة خلايا، وتخلق أو تصنع الشبكة العظمية، واحدة منها الشبكة العصبية، واحدة منها الأمعاء، واحدة منها العروق، وهكذا. كل خلية من هذه الخلايا تكون عندها مجموعة وجنود، وكلهم يمشون نحو هدف معين من خلقة هذا الجنين المسكين المقبور في بطن أمه. 9 أشهر يواظبون على أنه كل الأمور تتهيأ، العين في الرأس والأذن هنا واليد هكذا والأصابع هكذا والرجل والأمعاء والأمعاء الدقيقة والعروق، وإلى ما شاء الله من هذا المخلوق العجيب الذي لم يكتشف زوايا هذا البدن، هذا الإنسان المجهول إلى الآن مجهول من أي شيء. كل هذه التفاصيل، العروق، العظام، الأمعاء، الأعصاب التي هي أشكل من كل شيء، الألوان المتعددة في البدن، دورة الدموية، وهكذا، كل هذا من ماء دافق يتكون من هذا الماء خلية واحدة، وهذه الخلية تتعدد وتتعدد وتتعدد إلى أن يصبح هذا الهيكل، صحيح؟ فالقرآن يقول من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. شنو المعنى؟ التفسير الأول أنه ماء الرجل يخرج من العظام التي هي في ظهر الرجل، وقد ثبت علميا هذا كما رأيت في بعض الكتب، بس تفاصيلها العلمية أنا ما أعرفها، يمكن أنتوا أعرف الشباب اللي قارين وظائف الأعضاء. وماء المرأة أيضا يخرج من عظام أو عظم في صدرها، هذا تفسير. فإذا هذا التفسير العلمي صحيح، معنى أن يخرج من بين الصلب والترائب، يعني هذا الماء الذي يخرج من ظهر الرجل وصدر المرأة. وهناك تفسير آخر ذكره المراغي، أن أصل خلقة مكان النطف في الرجل والمرأة عندما يكون جنينا في بطن أمه بين الصدر والظهر، هنا تتكون الخصية والمبيض للرجل والمرأة. فإذا كان هذا التفسير العلمي صحيح، وهو صحيح أيضا، المقصود من الآية بين الصلب والترائب، يعني في الرجل وفي المرأة على سواء. وإذا قبلنا التفسير الأول معناته أنه الصلب للرجل والترائب للمرأة، ولا فرق بينهما. المهم الإشارة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى أن الرجل المسكين الإنسان المغرور المتعجرف يفهم ويراجع تاريخه ويرى ويعلم أنه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ما دام أن هذا الإنسان هكذا، إنه على رجعه لقادر. أنت إذا شفت نجار يتمكن من صلع الكرسي الذي مثلنا، فحتما يتمكن أن يصنع كرسي ثاني. وكرسي ثالث وكرسي رابع وإلى ما شاء الله. لن يعرف النجارة. نحن عندما نرى أن الله خلق هذا الإنسان من نطفة مهينة ممتزجة بنطفة أخرى وتفاصيل في الرحم إلى 9 أشهر إلى أن يطلع الولد، ما دام رأينا هذا الخلق فنعرف أنه من الممكن أيضا لهذا الخالق العظيم أن يرجع هذا المخلوق. استدلال جدا مفهوم وطبيعي. ولا بأس أن نؤشر هنا أن استدلالات القرآن كلها تقريبا أو أغلبها ترتكز على العينيات ولا ترتكز على الأمور الفلسفية الصعبة. ليش؟ لأن القرآن يقرأه العامي والعالم، وأغلب الناس عاميون مو كلهم علماء. فلذلك الله دائما يؤشر إلى المخلوقات. ألم ترى إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ إشارات عينية طبيعية. كذلك إلى الجنين، إلى الرحم، إلى الطفل، إلى النشو، إلى الارتقاء، شيء يفهمه عامة الناس. ويبين التوحيد والقيامة والبعث والمعاد كل هذا بأدلة الحس، ليس بالأدلة الفلسفية الصعبة، بأدلة الحس. ومنها هذه الآية: إنه على رجعه لقادر. طيب يرجعه إلى أين؟ يوم تبلى السرائر، صفة يوم القيامة. يرجع الله هذا البدن أو هذه الأرواح إلى هذه الأبدان يوم تبلى، يعني تمتحن وتختبر السرائر. يمكن أن إنسان يظهر نفسه في حالة قديس 80 سنة، 100 سنة، 200 سنة في القديم عندما كان الأنبياء يبتلون بأقوامهم، ولكنه في ضميره وفي وجدانه عفريت وشيطان نستجير بالله. هذا وين يبين؟ هذا ما يبين في الدنيا، يتبين يوم القيامة. يوم تبلى السرائر، تختبر وتمتحن هذه السرائر وتكشف. مو هناك تمتحن بالأعمال بعد، لا، تمتحن للإيضاح، يعني نبين، نجي تاريخ هذا الرجل أو هذه المرأة، هذا التاريخ يعرض كفيلم سينمائي أمام المحشر إذا أراد الله أن يحاسب أحدا. هذا الفيلم يعرض أمام الخلائق، والكل يعرفون سريرة هذا الرجل أو سريرة هذه المرأة. نستجير بالله. يوم تبلى السرائر فما له، له يعني للإنسان، فلينظر الإنسان، فما له من قوة ولا ناصر. يوم الدنيا في عالم الدنيا له قوة وله ناصر يدفعه عن الشرور. إذا أراد إنسان أن يكشف سره شي يسوي؟ أكثر شيء يجي قتله بعد حتى السر لا ينكشف. حتما قارين أن كثير من الأسرار طمست بفعل القتل. أكو قضايا كثيرة وقصص كثيرة وإلى الآن مو مكشوفة هذه الأسرار. مثلا من يطلب من هذه الأموال التي كانت مودعة عند الوصي والولي والورثة؟ هل أوصلها إلى البنين والبنات بشكل عادل، إلى الأيتام؟ مو معلوم. شلون؟ لأنه قتل. فالسر يبقى غير مكشوف. في الدنيا قوة وناصر أكو، أما في الآخرة بعد ما أكو القوة حتى يدفع من كشف الفضيحة، ولا ناصر حتى يدفع عن العذاب، لأن بعد الكشف والانكشاف يأتي دور العذاب الإلهي. يوم تبلى السرائر فما له، يعني لهذا الإنسان الكافر الذي ينكر القيامة، من قوة ولا ناصر. هذا انتهى المشهد الثاني. انتهى المشهد الثالث: والسماء ذات الرجع. قسم آخر، قسما بالسماء ذات الرجع. الرجع بمعنى المطر، السماء التي فيها الأمطار أو تولد الأمطار، والأرض قسما بالأرض ذات الصدع التي تشق. الأرض تشق ليخرج النبت والزرع، إشارة إلى مطر وإلى الزرع، يتناسب المثلان. والأرض ذات الصدع، قسما بالأرض التي من صفاتها الصدع والشق. شنو المقسم؟ شنو الجواب؟ إنه لقول فصل. هذا القول لتعتبروا هزل ومزاح. يا بشر، الخطاب للبشر، إنه يعني هذا الكلام الذي رويناه هنا في هذه السورة، الله يقول للبشر إنه لقول فصل، فصل يعني يفصل بين الحق والباطل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذا بعد مو مزاح، مرة الإنسان يفكر أن هناك نصائح تأتي إليه بالهزل بالمزاح، قضايا عادية. يعني أيها الإنسان لا تعتبر القضية هزلية وتستهين بها، لا، شوي أخذها بالجد. وحقيقة الإنسان عندما يقرأ هذه الآيات القرآنية وبعضها في الآيات القصار في السور القصار متشابهة إلى بعض، ولكن يهتز أن هذا بعد مو قضية هزل ومزاح، قضية جدية، وبكرة يبتلي بها، بكرة يموت ويحاسب، فيجب أن يواظب على نفسه. ولذلك يروى عن الأئمة أن الإنسان يقرأ هذه الآيات والروايات، وهل قد بثواب وشلون ثوابه؟ ثواب ليش؟ لأنه يؤثر في نفسيته وفي روحيته، ويؤثر في سلوكه وفي برنامج عمله وفي معاملته مع الناس، لا يظلم الناس، قيد شعره كل الأمور تحت حساب. وإحنا كل يوم نقرأ لكم آية وبشارة وما أدري رواية أن ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تكفي ولا هناك موحد يبقى في النار، كل هذا صحيح، ولكن هذا لا يتنافى مع دوره من العذاب المؤقت. فليش واحد يتعذب حتى مؤقت؟ العذاب في البرزخ. لا ننسى أن هناك عالم لا نفهم كل تفاصيل هذا العالم بدقة، وهو عالم البرزخ. من اللحظة التي يموت الإنسان وتفارق روحه بدنه يبدأ عالم البرزخ، عالم له معادلاته الخاصة، لا يشبه هذا العالم عالم الآخرة في أسلوب آخر، يبدأ في القبر أو في الهواء أو في البحر، لا حد له، يمكن الإنسان يحترق ولكن له برزخ، يمكن أن يطمس في ماء البحر له برزخ، يمكن أن يقبر ويدفن في الأرض له برزخ، عالم باسم عالم البرزخ. المؤمن يعذب هناك بسبب فسقه وفجوره والعياذ بالله، أو يعذب في المحشر هذه السنين الطوال التي يتوقف فيها الإنسان المؤمن في ساحة المحشر في يوم القيامة، يعذب هناك. وهناك أحاديث أن المؤمن الملتزم الفاسق يدخل النار والعياذ بالله، ولكنه يخرج برحمة الله أخيرا. ليش واحد يتعذب بعد؟ هذا أيضا دلالات لها إلينا نحن المؤمنين، إن شاء الله نتقي الزلات والذنوب. إنه لقول فصل، مو هزل هذا، بعد جدي هذا، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم الكفار يكيدون كيدا يا رسول الله، إنهم يتآمرون ضدك، إنهم يعقدون المجتمعات والاجتماعات للتخطيط ضد الرسالة وضد الدعوة المحمدية، ولكنني أكيد كيدا. هم يكيدون وأنا أكيد، هم يخططون وأنا أفند تخطيطاتهم، وأكيد كيدا فمهل الكافرين. هذا تشجيع للمؤمنين أصحاب رسول الله وإلينا نحن أيضا، لأن الكافرين دائما يخططون قديما وحديثا ومستقبلا. الكافرون، الظلمة، المتكبرون، المستكبرون دائما يخططون ضد المؤمنين، هذا دائما موجود في كل العالم وفي كل المجتمعات. فأكيد كيدا، هم يكيدون وأنا أكيد، فمهل الكافرين، هؤلاء الكافرين الذين يخططون، مهلهم يا رسول الله، أعطهم مهلة. الله يمهل ولا يهمل كما قلنا في ليلة ماضية. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، رويدا يعني قليلا، لأن عند الله هذه السنوات الطوال التي عاشها فرعون ونمرود وشداد والظلمة سنين قليلة جدا في علم الله سبحانه وتعالى، لا تتجاوز اللحظات، هي تمر مر السحاب. فأمهلهم رويدا، أعطيهم مهلة قليل، راح تشوف كيف
أن كيدهم في ضلال. صدق الله العلي العظيم. أما بحث الملائكة في الآية قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. هذه الآية بالذات تدل على جنس أو نوع أو فصيل من الملائكة الذين خلقهم الله في عالم خاص في الكون. أولا نقدم مقدمة بسيطة، وهي أنه بما أننا مؤمنين، قلنا في أول الحديث بما أننا مؤمنين لا نحتاج إلى أدلة فلسفية عقلية لإثبات شيء غيبي، وإذا أردنا أن نأتي بالأدلة العقلية سوف يفسد إيماننا حقيقة. ولذلك ترى في بعض الروايات والأحاديث الإصرار أو التذكر والتذكير للابتعاد عن الفلسفة، ومرة شرحنا في العام الماضي، ليس بمعنى إلا هذا المعنى، لأن أمور عقلية تريد أن تثبت أمور غيبية لا يمكن، لأن العقل البشري لا يستوعب تفاصيل وأدلة تفصيلية لإثبات أمور غيبية لا يمكن. المؤمن مرتاح دائما، آمن بالله وآمن بالغيب. كل مؤمن بالله وباليوم الآخر يؤمن بالغيب فهو مرتاح، يؤمن بالوحي، يؤمن بعالم الجن، يؤمن بعالم الأرواح، بعالم الذر، كل ما يثبت شرعا من الكتاب والسنة الصحيحة يقبلها. الفلاسفة شو يسوون؟ يردون يثبتون شيء عقلي، ما يتمكنون يأولون تأويلات وتأويلات وتأويلات. اليوم شفت كتب عديدة تريد أن تؤول عالم الملائكة وعالم الشياطين، يجيب خرافات وقضايا عجيبة، أن المراد من الشياطين مثلا الميكروبات، المراد من الشياطين هذه الجراثيم التي تلوث البشر، تلوث صحة البشر. يا عمي ماكو داعي أصلا. ليش؟ لأنه إذا تريد أن تبين هذه الأشياء فأنت يجب عليك أن تؤول يوم القيامة أيضا. ليش؟ لأن ما عندنا دليل عقلي على يوم القيامة إلا الدليل العقلي لإثبات أصل المعاد. أما تفاصيل المعاد وهناك جنة وفيها أنهار وحور عين وخلود وإلى آخره، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وعيون جارية وفي النار كذا من الحيات والعقارب، كل هذا يذهب سدى. ليش؟ لأنه ما عندنا دليل عقلي، لا يمكن للعقل أن يبرهن على كل واحدة واحدة. ولذلك رأيت في بعض الكتب أن المعاد أيضا مؤول. المعاد يعني أنت في هاي الدنيا إذا كنت مرتاح وسعيد فهذا معادك، بعدين الناس يذكروك بخير ما أدري شلون، وهكذا تأويلات غريبة. إذا طبينا ودخلنا إلى هذه التأويلات معنات الكفر، الكفر بالغيب وعدم الإيمان بالله وعدم الإيمان بالمعاد الجسماني وعدم الإيمان بكل تفاصيل القيامة، وهو خلاف ما أنزل الله على كل الأنبياء وما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة الصحيحة. صحيح. فلذلك نحن كمؤمنين مرتاحين. ولذلك أيضا إذا تريد أن تثبت لشخص عالم الملائكة وعالم الأرواح وتفاصيل القيامة، لا يمكن أن تبدأ بهذا الشيء أولا وهو ملحد، ما يصير. أنت يجب أن تثبت له الخالق أولا، تثبت له عقلا النبوة، تثبت له عقلا المعاد أصل هذه الأمور، بعدين تقول هذا القرآن نزل على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جراء هذا الإيمان تؤمن بتفاصيل ما نزل على قلب رسول الله من الآيات المحكمة حول المعاد والجنة والنار والملائكة من ضمنها. هذا كمقدمة. ولذلك نحن المؤمنون نؤمن بوجود عالم له معادلاته ومواصفاته الخاصة باسم عالم الملائكة، وهذا العالم قبل عالم البشر، إلا أننا نعتقد أن أرواح الخمسة المصطفين محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء الأرواح الطاهرة والأئمة المعصومين، هذه الأرواح كانت مخلوقة قبل خلقة آدم كما في أحاديثنا. المهم أن عالم الملائكة عالم قائم بذاته. أنا انتخبت لكم من بعض الكتب العقائدية القديمة من مراجعنا ومن ثقات علمائنا بحث أقرأه بسرعة لأجل الشباب، حيث نرى عقيدتنا نحن الشيعة حول الملائكة. اعلم أنه هذا العلامة المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار، بعدما يذكر أحاديث طويلة حول عالم الملائكة، يمكن مئات الأحاديث، يقول هذه الفذلكة: اعلم أنه أجمعت الإمامية يعني الشيعة بل جميع المسلمين حتى السنة إلا من شذ عنهم من بعض الشواذ، دائما عندنا شواذ في السنة وفي الشيعة، من المتفلسفين والفلاسفة، المتفلسفين الذين يدعون الفلسفة، الذين أدخلوا أنفسهم بين المسلمين لتخريب أصولهم وتضييع عقائدهم. أجمعوا على شنو؟ على وجود الملائكة وأنهم أجسام جسم، مو أنه أفكار وعقول مجردة وما أدري فلسفات يجيبوها العقول العشر وما إلى ذلك، لا هذا كله باطل. وأنهم أجسام، وبعدين هذه الأمور مهمة لنا كعقائد لنا، وأنهم أجسام لطيفة، مو كالأجسام المكثفة كجسم البشر، أجسام لطيفة. مثاله مثل شنو؟ مثل الهواء. الهواء جسم لطيف لا يؤخذ باليد ولا يخزن بشكل جسماني، لا يتمكن الإنسان من لمسه، هذا الجسم اللطيف. أجسام لطيفة نورانية، يعني مو ترابية، ليست مخلوقة من التراب، نورانية، أولي أجنحة، كيفية الأجنحة لا نعلم بها، أولي أجنحة مثنى اثنين وثلاث ورباع وأكثر إلى ملايين الأجنحة. ترتيب الأجنحة شلون؟ مو مثل جناح الطائر، من أدري شلون، لها أجنحة يعني وسائل تتمكن من الحركة بها. قادرون، هذا مهم جدا، قادرون على التشكل بالأشكال المختلفة، هذا خلاصة عقائدنا. قادرون هذه الملائكة على التشكل بأشكال مختلفة، ولذلك في أحاديثنا أن جبرائيل كان ينزل على النبي في صورة دحية الكلبي، واحد اسمه دحية كان يتشكل بشكل دحية. بس ليش؟ لأن دحية كان إنسان مؤمن متدين، ما أدري. المهم من الممكن للملك أن يتشكل بشكل إنسان، بشكل شجرة، بشكل أي شيء يتمكن بقدرة الله على التشكل بالأشكال المختلفة. وإنه سبحانه يورد عليهم بقدرته ما يشاء من الأشكال والصور حتى بالحكم والمصالح، ولهم حركات صعودا وهبوطا، وكانوا يراهم الأنبياء، الأنبياء المرسلون يراهم، والأوصياء عليهم السلام. يعني نحن عقيدتنا أن الإمام علي كان يرى جبرائيل، الحسين سلام الله عليه كان يرى جبرائيل، هذا من ضمن عقيدتنا الشيعية. وكانوا يراهم الأنبياء والأوصياء عليهم السلام. وتأويلات الفلاسفة، هذا مو من عندي، من العلامة المجلسي، وتأويلات الفلاسفة بالشياطين والعقول، أن الشياطين مثلا ميكروبات وجراثيم، والعقول العقول العشرة وما شابه، باطل محض عند الشيعة وأكثرية السنة. هذه عقيدتنا حول عالم الملائكة. طبعا الملائكة لهم أنواع ولهم درجات ولهم قدرات. اليوم شفت كثير من الأخبار والأحاديث، مجلد شبه كامل من البحار حول عالم الملائكة. حقيقة الإنسان عندما يقرأ هذه الأحاديث والروايات تصغر نفسه عند نفسه، يعني النفس الإنسانية تصغر، عالم كبير وعظيم باسم عالم الملائكة، تفاصيل الملائكة، كيف يمشون، كيف يسبحون في الفضاء، كيف بيدهم الأرزاق، بيدهم القدرات، بيدهم الأرياح، بيدهم المطر، بيدهم النبات وما شابه. ولا عيب في أي حديث من هذه الأحاديث المسندة. ليش؟ لأنه أمور غيبية نحن نؤمن بها. ومن جملة هذه الملائكة 4 كبار أكبر من كل الملائكة: جبرائيل سلام الله عليه، وميكائيل عليه السلام، وإسرافيل عليه السلام، وإزرائيل عليه السلام. هذه الملائكة 4 الذين بيدهم قدرات كبيرة، وجبرائيل بيده أمور جدا مهمة مثل الوحي على الأنبياء وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مقدمة لذكر فقط هذه الآية، أن من ضمن الملائكة ملكان موكلان علينا، رقيب وعتيد، يراقب أعمالنا. يقال في الأحاديث مروية أن الذي يجلس على يمين منكبنا يكتب الحسنات، والذي جالس على المنكب الأيسر يكتب السيئات نستجير بالله والذنوب. الذي على اليمين يكتب الحسنات ويضاعفها 10. يعني مثلا تقرأ سورة قرآنية، لهذه السورة القرآنية ثواب خاص، ثوابه مثلا قصر من القصور. الذي على اليمين يكتب سورة قرآنية ويكتب ثوابها 10، واللي على اليسار يذنب الإنسان ذنبا. الذي على اليسار يسأل من الذي على اليمين: هل أكتب السيئة؟ على اليمين يقول: لا، خلي أمهله ريثما يتوب. شوف شلون لطيف الله بعباده، ريثما يتوب. المرة الثانية يذنب العبد نفس الذنب، يقول له: هل أكتب هذا؟ يقول له: أمهله ثانية. فيذنب العبد نفس الذنب مرة ثالثة فيقول: هل أكتب؟ الذي على اليمين يقول: أمهله أيضا. في المرة الرابعة يكتب الذنب ذنبا بذنب واحد فقط، ولكن صاحب الحسنة الذي يجلس على اليمين يكتبها 10 أضعاف، وهذا من لطف الله على المؤمنين. وفي الرواية رأيت في علل الشرائع اليوم أنه: لماذا جعل الله الرقيب والعتيد؟ والله ما يعرف ليش، ما يحتاج إلى كتبة وشي ويكتبون، الله يعلم كل شيء. تعليل جدا لطيف في علل الشرائع رضوان الله على المؤلف، يقول في الروايات موجودة أن هذا لحث المؤمنين على أن هناك شيء يلتصق بهم يراقبهم. أنت عندما تقرأ هذا الحديث أو تسمع هذا الحديث من الخطيب تنتبه أكثر، دير بالك هناك واحد جالس هنا وهناك واحد جالس هناك في هذا المنكب، فتدير أمورك بدقة أكثر. كيف أن الموظف عندما يأتي صاحب العمل يرتب حاله أكثر ويقعد على الميز ويواظب على الكتابة، وعندما يروح صاحب العمل شوية يترك، صحيح؟ الإنسان هكذا، إذا فهم وعلم أن هناك رقيبا يراقبه فيواظب على أعماله وممارساته. عن أبي عبد الله عليه السلام: ما من عبد إلا ومعه ملكان. الآية شنو كانت؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما كل نفس إلا، لما بمعنى إلا عليها حافظ لأعماله وذنوبه وحسناته. ما من عبد إلا ومعه ملكان يحفظانه. فإذا ومن جملة أعمال هذين الملكين شنو؟ الحفظ، عندما يزل إلى أمور يحفظانه. وفي الرواية أن هناك ملكان تدفعانه عن الأقدار، فإذا جاء الأمر الحتمي من الله، فإذا جاء الأمر من عند الله خليا بينه وبين أمر الله. الله يحفظ ويحفظ ويحفظ، ولكن إذا جاء أمره فيقول للملكين: خليا سبيله، اتركاه حتى يقع في الفتنة، وكله ابتلاء وامتحان. وصلى الله على أبي عبد الله الحسين وعلى أولاده وأصحابه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.